المكي والمدني.
المكي والمدني. أفاد رحمه الله أن السور منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. وحاولوا أن يعني يحفظ الإنسان يا إخوان السور المدنية، إذا حفظ المدنية الباقي مكي. يعني السور المدنية العشرة الأجزاء الأول من البقرة إلى التوبة ما عدا سورتين، ما هما؟ الأنعام والأعراف، والباقي كلها سور، سور إيش يا إخوان؟ مدنية. ثم عدوا معي يا إخوان الرعد والحج والنور والأحزاب، من يعدها يا إخوان؟ ها، الرعد والحج والنور والأحزاب، ثم ننتقل إلى الأجزاء الأخيرة، محمد والفتح والحجرات والرحمن. ثلاث سور متوالية، ما هي؟ محمد يا إخوان والفتح والحجرات، ثم الرحمن، ثم من الحديد إلى نهاية التحريم، هذا الجزء كامل مدني. ثم بعد ذلك أربع سور في آخر القرآن، سورة الإنسان فلا تعالى الإنسان، والبينة لم يكن، والزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وسورة النصر إذا جاء نصر الله. الإنسان والبينة والزلزلة والنصر، هذه السور المدنية بس، والباقي الباقي مكي. من يعد لي يا إخوان مدني كله؟ ها يا شيخ سعد، شوف لنا أحد لكن خير، المشاركة منكم يا إخوان. ها، لا أول شيء من إيش؟ ها، أول شيء سهل يا أخي. لا يا أخي، العشرة الأجزاء الأول كلها مدنية ما عدا الأنعام والأعراف، فهاتان السورتان مكيتان. ثم بعدين يلا نعد يا إخوان جميعا الرعد بالترتيب بس، الحج، النور، الأحزاب، ثم محمد والفتح والحجرات والرحمن، ثم الحديد إلى نهاية الجزء سورة التحريم، ثم أربع سور الأخيرة، الإنسان والبينة الزلزلة والناس، هذه السور المدنية، والباقي مكي. ما هو المكي وما هو المدنية؟ وما هي السور المكية؟ السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدنية هي التي نزلت بعد الهجرة حتى ولو نزلت في مكة. ومنها قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية العظيمة يا إخوان، والتي يقول فيها كعب الأحبار لعمر: إن عندكم يا أمير المؤمنين آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني على أعرف ذلك المكان والزمان الذي نزلت فيه، نزلت عليه السلام وهو قائم بعرفة، ولما قرأها المصطفى صلى الله عليه وسلم طأطأ الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. لماذا يا إخوان؟ علموا أن مهمة محمد قد انتهت، كمل الدين خلاص، فعرفوا قرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه. فعاد إلى المدينة، وبعد 80 أو 81 يوم توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الفرق بين السور المكية والمدنية، وتابعوا معي يا إخوان في كتاب جزاكم الله خير، فرق المؤلف بينهما من ناحيتين، من حيث الأسلوب ومن حيث الموضوع. فمن حيث الأسلوب، السور المكية تتميز بقوة الأسلوب وشدة الخطاب، قوة الأسلوب وشدة الخطاب. تقرأ سورة القمر وسورة المدثر، والسور المكية عموما يعني فيها قوة شدة في الخطاب، لأن الخطاب مع من؟ مع من يا إخوان؟ مع قوم مخالفين معرضين معاندين. أما السور المدنية فتتميز بسهولة الأسلوب، سهولة الأسلوب وليونة الخطاب عدم الشدة. لماذا؟ لأن الخطاب مع قوم موافقين ومقبلين على الخير، فمعاملتهم بالرفق واللين مطلوبة. هذا فرق. الفرق الثاني، المكي يتميز بقصار الآيات وقوة المحاجة في مجادلة في محاجة، وآياته قصيرة وجيزة بليغة. وأما المدني فبالعكس، آياته فيها طول وتكون مرسلة دون مجادلة. لماذا؟ تجادل من؟ مؤمنين. قد يكون فيها أيضا رد على المنافقين ومحاجة للمنافقين ربما، لكن سمتها العامة طول آياتها بعكس المكي، وكون الآيات فيها مرسلة بغير محاجة. هذان فرقان مهمان. الفرق الأول ما هو يا إخوان؟ يلا يا إخوان جزاكم الله خير. نعم، في الموضوع في الأسلوب أولا. الفرق الأول نعم قوة الأسلوب وشدة الخطاب بعكس المدني، سهولة والليونة فيه. اثنين، قصر الآيات، الآيات قصيرة ولكن فيها محاجة فيها جدال بخلاف المدني. هذا من حيث الأسلوب، لكن من حيث الموضوع، الموضوعات التي تطرق في المكي، الموضوعات التي تطرق في المكي غالبا تدور حول التوحيد، حول العقيدة، وحول توحيد الألوهية بصفة خاصة، لأن أهل مكة كانوا منكرين ومكابرين، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب من التوحيد لما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدوا من أنفسهم وآبائهم كثرة الآلهة وكثرة المعبودات، وكان حول البيت لما دخل وسلم كان حوله 60 و300 نصب حجارة حول البيت. أيضا في المكي الحديث والبحث عن إنكار البعث، فأهل مكة كانوا ينكرون البعث، وتعرفون قصة العاص بن وائل لما فت عظما وقال يحيي الله هذا وقد أرم، فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رمي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وبحمده. وكان العرب يا إخوان في الأصل على دين أبيهم إبراهيم، لكن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من سيب السوائب وحمى الحامي ودعا إلى عبادة الأصنام، فغير عليهم دين أبيهم ودخلت عليهم أمور ومحدثات، وأنكروا أشياء إما بدافع الكبر لا يخضع للحق لا يلين للحق ولا يتواضع للخلق، وإما طمعا في أن يعبث ويعسو في الأرض فسادا ولا يحد من فساده وإفساده أحد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني ينكر القيامة ليفجر. وإلا فبعض العرب يعني قد يرجع الإنسان إلى بعض أشعارهم، منهم يا إخوان من لديه إقرار يعني أشياء ربما لم تكن معروفة عند أهل مكة، يعني زهير بن أبي سلمى في معلقته يقول ولا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم يؤاخذ فيوضع في كتاب فيدخر يوم الحساب أو يعجل فينقل، فهو يعرف القيامة، وهذا من إرثهم يا إخوان من دين إبراهيم عليه السلام. وعنتره يقول يا أبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها فهو يعرف أن ربه فوق سماواته. وكثير من الناس بل من المنتسبين إلى العلم من أصحاب المنتسبين للطوائف والمذاهب لا يعرف أين ربه، وهذا رجل في الجاهلية يقول إن كان ربي وفي السماء قضاها، أيضا يؤمن بقضاء الله وقدره، وكان إيمانه بالقضاء من أسباب إقدامه وشجاعته. أيضا السور المدنية التركيز فيها أكثر على ماذا يا إخوان؟ الأحكام الحلال والحرام، اقرأوا يا إخوان آيات الوضوء آيات الدين وآيات الطلاق كلها في السور المدنية. وفيها حديث عن الجهاد أيضا أكثر من المكي، مكي لا لم يكن فيه جهاد ولا أمر به ولا إذن به حتى. وفيها أيضا الحديث عن المنافقين والكلام معهم، والمنافقون كانوا في المدينة أكثر، وإن ذكر النفاق في بعض السور المكية لكن بإشارة، وليعلمن الله الذين آمنوا منكم وليعلمن المنافقين، هذه في سورة العنكبوت مع أنها مكية لكن الكلام عن المنافقين حتى نزل فيهم سورة، سورة المنافقون، وطال الحديث عنهم في سورة التوبة، وهم يظهرون ويبدو شرهم في أيام المحن والفتن عندما يرون الأعداء تسلطوا على المسلمين يظهر أذاهم وشرهم، ولهذا نجم نفاقهم في غزوة أحد ورجع ابن سلول ب300 من الناس وكانوا 1000 الثلث رجع بهم من مواجهة الأعداء، كذلك في غزوة تبوك وغيرها يتضح أمرهم وينكشف سرهم على كل حال يفضحهم الله عز وجل. نعم.
كتابة القرآن وجمعه.
لحظة يا سعد، المكي والمدني فيه عناوين الظاهر ما فيه؟
الحكمة من نزول القرآن. نعم. مفرقة
قبلها فوائد معرفة، شوف العناوين لا يفوت عين شيء، فوائد معرفة المكي، يعني ماذا نستفيد من معرفة المكي والمدني؟ الفائدة الأولى يا سعد،
ظهور بلاغة القرآن،
ظهور بلاغة القرآن في أسمى معانيها، تجد السور المكية وجيزة لكنها ماذا يا إخوان؟ بليغة. والعصري يقول عمرو بن العاص وقد وفد على مسيلمة الدجال الكذاب قال ما أنزل على صاحبكم؟ قال سورة وجيزة بليغة، باعتراف عمرو وقتها لم يسلم وقرأ سورة العصر. فمعرفة المكي والمدني تظهر فيه بلاغة القرآن في أعلى وأسمى معانيه. الفائدة الثانية،
ظهور حكمة التشريع،
ظهور حكمة التشريع في التدرج يا إخوان، والبداءة بالأهم فالأهم، ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والقرآن ينزل عليه في مكة لا يأمر إلا بشعيرة واحدة، ما هي؟
توحيد.
ما هي؟ توحيد يا إخوان، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما شريعة صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا، ما شريعة جميع هذه الشرائع، وهذا يدل على عظم أمر التوحيد وأهميته وعظم شأنه وأهمية الدعوة إليه. الفائدة الثالثة،
تربية
الدعاة إلى الله عز وجل، أن يسيروا على سنن نزول القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيبدأوا أول ما يبدأوا بالتوحيد كما بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام في السورة المكية، وينتقلون منها إلى بقية شعائر الإسلام الأخرى وإلى الحلال وإلى الحرام، ولهذا كل دعوة تهمش التوحيد يا إخوان دعوة لا شك أنها مخطئة خطأ جسيما وكبيرا، وهذا يدل على خلل كبير فيها. هذا نهج محمد عليه الصلاة والسلام، بقي يدعو إلى التوحيد طيلة حياته، وهو أيضا يلفظ أنفاسه صلوات الله وسلامه عليه في حديث عائشة المخرج في الصحيح، لما نزل به طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا من آخر ما قال صلوات الله وسلامه، وقاله قبل أن يموت ب5، وقاله في حديث أم سلمة وحديث أم حبيبة في قضية الكنيسة التي ذكرتها له في الحبشة وفي مرض الموت، فبقي يدعو إلى التوحيد طيلة عمره، ففيه تربية للدعاة إلى الله عز وجل أن يجعلوا التوحيد نصف أعينهم، لأنه لا صحة لعمل إلا بتوحيد، ما لم يكن الشخص موحدا فمهما عمل لو صلى وصام وتصدق وفي توحيده خلل أو وقع في شيء من الشرك فأعماله كلها باطلة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيتأكد يا إخوان الانتباه إلى هذا الجانب والعناية به، والقدوة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج فيه كتاب ربنا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
تمييز الناسخ.
لحظة. التمييز نعم الناسخ والمنسوخ يا إخوان. إذا وجدت آيتان متقابلتان إحداهما مكية والأخرى مدنية فأيهما الناسخة؟ المدنية. لماذا؟ لأن المتأخر من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ، فالمدني ناسخ للمكي. موضوع آخر مهم أيضا ذكر المؤلف في آخر هذا الموضوع وهو نزول القرآن مفرد. نزل القرآن يا إخوان خلال كم سنة؟ 23 سنة، ونزل مفرد على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن في اللوح المحفوظ كما قال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لكن ما الذي كان في اللوح المحفوظ؟ أكان في اللوح المحفوظ القرآن جملة وتفصيلا كلماته وحروفه وسوره وآياته، أم أن الذي في اللوح المحفوظ هو ذكره فقط كما قال عز وجل وإنه لفي زبر الأولين كتبهم، يعني ذكره في زبر الأولين؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل السنة. فالمشهور أن القرآن كان في اللوح المحفوظ مذ قال الله تعالى للقلم اكتب كل شيء، إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القرآن في اللوح المحفوظ من حينها، وهذا اختيار شيخ الإسلام. القول الثاني أن القرآن الكريم كان ذكره في اللوح المحفوظ فقط، يعني إشارة إليه وأنه سوف يبعث نبي وينزل عليه هذا القرآن وما أشبه ذلك، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أوحاه الله تعالى وتكلم به، تكلم به وأوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القول الأول يختار شيخ الإسلام وهو المشهور عند أهل السنة. نعم.
كتابة القرآن وجمعه.
لحظة شيخ، نزل هذا القرآن مفرق، وذكر المؤلف له حكما جليلة، منها أولها يا أخوان تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. أعطوني الدليل يا أخوان، شاركوني جزاكم الله خير. نعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال تعالى كذلك أي أنزلناه كذلك، أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك، يعني لا يأتون بمثل ولا يضربون مثلا ولا يأتون بشبهة إلا ويأتي القرآن بالحق وأحسن تفسيرا وبيانا من قيلهم وكلامهم الذي يذكرونه. فإذا كانوا ما يزالون يريدون الشبهة على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الحكمة أن ينزل القرآن لكشف هذه الشبهة ودحضها والرد عليها، إلى جانب تثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان قد يقول قائل هذا يدل على أن قراءة القرآن والمحافظة على الورد فيه وكون الإنسان يكون لحزب كل يوم من أسباب الثبات، فما وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة؟ هذه مسألة كبيرة ومهمة يا إخوان، والقلوب الآن تتعرض إلى أشياء لا تحتملها، لا سيما الشباب الصغار أولادا وبنات يا إخوان، في هذا الجهاز يطوف العالم ويسمع كل شيء ويرى كل شيء، اللهم سلم سلم. فما الطريق إلى تثبيتهم والمحافظة عليهم يا إخوان؟ ورد من كتاب الله يقرأه كل يوم، تربي فيه أولادك وبناتك عليه يقرؤونه، يكون سببا لحفظهم ولتثبيتهم. تعطوني وجه الدلالة يا إخوان؟ إذا كان نزوله مفرق على محمد صلى الله عليه وسلم سببا لثباته، نعم، فكذلك قراءته مفرق، كونك تقرأ في الشهر 3 مرات 4 مرات 5 مرات مرتين مرة على الأقل يا إخوان، وينزل على قلبك نزول الغيث على الأرض المجذبة، ما شك أنه يعينك كثيرا في الثبات يا إخوان، والثبات أمره ليس بالسهل، هو بيد الله، كان من أكثر دعاء المصطفى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقال الله له وهو أكرم الخلق ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا، لولا أن ثبتناك. فهو تعالى المثبت، ولثبات أسباب وأعظمها تلاوة كتاب الله عز وجل. نعم.
أن يسهل على الناس حفظه.
كيف؟
أن يسهل على الناس حفظه.
نعم، تسهيل حفظه على الناس يا إخوان. كونه ينزل دفعة واحدة لا شك سيكون حفظه وتحمله والعمل به فيه مشقة، فيكون فيه تيسير وتسهيل على الناس. ثم فيه أيضا فائدة أخرى، وتنشيط الهمم وشحذ الهمم وتشويق الناس. الناس يسألون نزل شيء من القرآن، وما نزل نزل، ويتباشرون يستبشرون، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فينشط المسلم ويفرح. ونظير ذلك يا إخوان حفظ الإنسان شيئا من كتاب الله وقتا بعد وقت، لا شك هذا فيه تنشيط لهمته وتقوية لنفسه. أخيرا أتدرج في التشريع حتى يصل أيضا إلى الكمال، ومثل المؤلف في تحريم الخمر، فقد نزل فيها آيات في تحريمها، وكان التحريم فيها متدرج، لأن العرب كانوا يشربون الخمر في الجاهلية وينشدون بها الأشعار، فكان تحريمها دفعة واحدة، قد يكون فيه مشقة عليهم وقد لا يلتزمون به أيضا، فنزل تحريمها. نزلت آيات البقرة فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم آية المائدة إنما الخمر والميسر إلى أن قال في آخرها فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا انتهينا. وقبلها نزلت آية النحل أيضا، وفيها إشارة إلى أن الخمر غير مرغوب فيها، وربما يأتي لها أمر، وهو قوله عز وجل نعم وبثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني بعض العلم يقول هذه أيضا داخلة في التدرج، وقد تكون الأولى أيضا، فما وجه ذلك؟
ذكر السكر.
ها؟
ذكر السكر.
وصف الرزق بأنه حسن، وأما السكر لا. ووصف الخمر بأقبح أوصافها وهو السكر، ما قد تتخذون منه خمرا، لا سكرا. وفي هذا إشارة إلى أنه سيأتي في حكمها شيء، ثم آية البقرة ثم النساء ثم آية المائدة، ففي نزل المفرق قرآن مفرق هذه الحكمة في التدرج، وأن العلاج لم يأتي دفعة واحدة. لو أن الطبيب قال للمريض هذا دواء تستخدمه لمدة أسبوع، فأخذه المريض وقال والله العافية اللي يجي بعد أسبوع خلها تجي جميعا، فالتهم الحبوب دفعة واحدة، ماذا يحصل له؟ ها؟ أشك تضره وقد يموت. هكذا شرعنا يا إخوان، 23 سنة وآياته تنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض المحتاجة له. نعم.